بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالإمامة، حديث ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمن. ما حالك وعمن أتى لك؟ أنت رجل بن ماجه من جابر رضي الله عنه، وفيه عبد الله بن محمد العدوي متروك وعلي بن زيد بن العام ورويته. فما حكم إمامة المرأة؟ لك ما يصح ولا يجوز، ما الدليل؟ ما الدليل؟ الحديث صحيح، هذا ما هذا صحيح على بجوارك بجوار الثاني مدي على من ذكرت أو نظرت
عندما عندك
لا يفلح قومنا لا هم لهم. وعن من جاء انها كانت تتحرى على المصطفى؟ مع عائشه كانت تامر غلامها ان تصلي بها. امامة الفاسق تصح؟ نعم، الفاسق والمبتدع الذي لم يكفر ببدعته الامامه الصحيحه. وحيث الاختيار قد يصلي خلف الفاسق والمبتدع إن لم يترك جمعة ولا جماعة فيصلي خلف غيرهم، وأما إذا أدى به إلى أنه ما يجد إلا أن يترك، هل يترك؟ لا يترك. نعم، وأخذنا ما يتعلق بتسوية الصفوف. طيب، وصلنا إلى حديث أبي هريرة: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. قبل الشروع في الحديث، التعاون في تسوية الصفوف هل يشرع أن يخرج ناس من المأمومين يتعاونون في التسوية؟ حيث الأمر في تسوية الصفوف لا نرجع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر من يساعده. جاء عن بعض الصحابة، جاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. ففي مصنف عبد الرزاق الجزء الثاني صفحة 47 و 49 عن عمر وعثمان بإسنادين صحيحين إنهما كانا يأمران من يسوي معه الصفوف ولا يدخلان في الصلاة حتى يأتوا عليهم ويعلموهم بأن الصفوف قد استوت. يعني يتحرى الإمام أنه ما يدخل في الصلاة حتى تستوي الصفوف، هذا هو الذي ينبغي. لا، الموجودة وقت من البداية، موجودة في البداية، أما الذين يتأخرون يسوون الصلاة بأنفسهم. استفاد من التعاون ومن الأدلة العامة وتعاون على البر والتقوى مع فعل السلف عمر وعثمان، ولا منكر من الصحابة رضوان الله عليهم. وفيه أيضا أن الإمام ينبغي أن يتأنى فلا يدخل في الصلاة حتى تستوي الصفوف الموجودة. ومما ننبه عليه في مسجدنا هذا بعد تبين انحراف القبلة قليلا، فالأخوة الذين يأتون يعني مقابل السارية تكون السارية أمامهم لا يتأخرون، لأن إذا تأخر قليلا انحرف الصف، يبقى حتى ولو كان مجاورا لها أو في وقت الركوع والسجود يرجع للحاجة. أما أن يتحرى من بداية الصلاة أن يبتعد عنه ينحرف الصف بسبب ابتعاده عن السابق، ففي وقت تسوية الصفوف لا تتحرى الابتعاد عن السابق، يتحرى أن تكون أن يكون الصف مستويا مع الأطراف حتى وإن كنت مجاورا للسابق. وفي وقت الركوع والسجود ترجع، ترجع وترفع وتسجد ثم إذا قمت ترجع إلى مكان. وأما ما يفعله من كان مقابلا للسارية من التأخر قليلا فإنه يسبب في انحراف الصفوف، يأتي بعدها تقويس للصف وانحرافات بسبب ذلك. فسواء كان الصف قريبا منك من أمامك أو من خلفك تلزم ذلك المكان حتى لا ينحرف الصف. الله المستعان. أظن هذا من أعظم الأسباب في عدم التسوية، أن الذين أمام السواري يحاولون يبتعدون عنها قليلا، فإذا ابتعد عنها يحصل انحراف الصف. ومن الأسباب أيضا أن بعض الأخوة يميل قليلا عن القبلة، إما يمينا أو شمالا، فيميل الصف بعده فيتحرى أن يكون متجها إلى القبلة، والذين أمام السواري إلى ذي مكانه ولو كان قريبا من السابق. أين يتأخرون؟ لا ما فهمت، إن شاء الله بعد الدرس. طيب، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. قال الحكم المستفاد من الحديث ثقة الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث أما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها أولها أبدا وشرها آخرها أبدا. وأما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال. إذا كان المسجد يجمع الرجال والنساء فالنساء يأتي يكن في المؤخر. قال وأما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشر، وخيرها بعكسه. انتهى المراد. وقال أيضا واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام، سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا. المقصود بالمقصورة يعني كانوا يجعلون للأمير المؤمنين مكانا في الصف الأول شبيه بالخيمة، إما من الخشب أو من الجلد أو من البناء، فيقطعون الصف، يحصل تقطيع للصف من أجل أن يصلي في مقصورة حصارا عليه من الخوارج وغيرهم. قال وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا. هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون. وقال طائفة من علماء الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه، يعني لو حصل أنه انقطع بشيء لا يكون هو الصف الأول، من طرف المسجد إلى طرف لا يتخلله مقصورة ونحوها. فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس الأول، بل الأول ما لا يتخلله شيء وإن تأخر. الصحيح أن الأول هو الأول، وذاك العمل الذي يقطع الصفوف لا ينبغي فعله، بل لا يجوز. أن وصل صفا وصل الله، من قطع صفا قطعه. وبالنسبة يحرص الإمام أو أمير المؤمنين يحرص بدون هذا الشيء، ولكن الفضيلة حاصلة والإثم على من قطع الصف، أما الفضيلة فهي حاصلة لمن صلى في ذلك الصف. قال: وقيل الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا، وإن صلى في صف متأخر، هذا خلاف الظاهر بعيد، يعني قالوا من جاء إلى المسجد أولا فهو الصف الأول حتى وإن صلى في الثاني أو الثالث، فالمقصود أن الذين أصحاب الصف الأول هم الذين دخلوا المسجد مبكرين وإن صلوا في صف متأخر، وهذا بعيد. قال: وهذان القولان غلط صريح، وإنما أذكره ومثله لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به، والله أعلم. انتهى. فمن هذا الحديث، فمثلا لو كان المسجد صلي فيه الرجال والنساء، والنساء في مؤخرة المسجد، فكما يحصل مثلا في المسجد النبوي النساء في المؤخرة وهناك حاجز وفاصل، فقوله خير صفوه الرجال أولها شرها آخرها، وخير صفوه النساء آخرها وشرها أولها. هل تبدأ المرأة تصف من البداية أو من المؤخرة؟ تبدأ النساء، نعم، ظاهر الحديث أنها تبدأ بالصف المؤخر ثم إلى جانسوة الصف الذي يلي، وهكذا تبدأ صفوف النساء من الأخير لأن خيرها هو آخرها، والمرأة تبدأ من مؤخرة المسجد، فيبدأ صفوفنا في مؤخرة المسجد، من جانسة فبالصف الذي يلي، وهكذا يكون الصف الذي يلي هو الذي أمامها، وهكذا. بقي إذا كان مسجد منفصل، فالظاهر أن المعنى في الحديث هو البعد عن الرجال، إذا كان منفصل فلا بأس سواء تقدمت أو تأخرت. قال: بعض المسائل الملحقة، مسألة: أيهما أفضل، ميمنة الصف أم ميسرته؟ ها، من يجيب؟ ميمنة أفضل. طيب، جاء حديث في فضله لكن لم يثبت، وبقي العمومات. قال: أكثر العلماء على أن ميمنة الصفوف أفضل، وجاء في ذلك حديث عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، ولكنه معل، أعله البيهقي في سننه، فقال كذا قال، يعني الراوي. والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، هذا هو المحفوظ في لفظ الحديث. وأما بلفظ على ما يمن الصفوف فليس المحفوظ، وهم من الراوي كما بين ذلك البيهقي. قال: ويغني عنه حديثها في الصحيحين. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم. وفي حديث البراء رضي الله عنه في مسلم: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. وقول الراوي الصحابي كنا يدل على أنه في حكم مرفوع، وكان يتحرم ذلك. الأخ يقول: قال الشيخ الألباني: خير صفوف المبنطلين آخرها، يعني من حيث أنها عورته تظهر تتحجم عورته، لكن هو رجل يشمله الحكم خير صفوف الرجال ولها، ويجب عليه أن يبتعد عن ماذا، عن هذه الألبسة المشابهة للكافرين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائه فجعلني عن يمينه. متفق عليه. من أجل ماذا ورد الحديث في هذا الباب؟ يعني الواحد أين يصلي؟ هل يصلي خلف الإمام أو جواره؟ يصلي بجواره. ما دليلك على المسألة؟ هذا الحديث، حديث ابن عباس في الباب. قال: المسألة الأولى موقف الواحد من الإمام. ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يقف عن يمينه بحذائه سواء، حتى قال ابن رجب رحمه الله: وكالإجماع من أهل العلم. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الباب، وروي عن سعيد بن المسيب قال: يقيمه عن يساره. وروي عن النخعي أنه قال: يقوم خلف الإمام ما بينه وبين أن يركع الإمام، فإن جاء أحد وإلا تقدم إلى يمين الإمام، يعني حتى يبقى وحده حتى يركع، فما إذا ما جاء أحد تقدم إلى اليمين. وهذا ليس صحيح، ليس عليه دليل. ابن عباس جاء من بداية الأمر وقف عن يساره فأخذه إلى يمينه. وأما قول سعيد المسيب يحتاج إلى نظر في صحته، فمثل سعيد المسيب ما يبعد أن تخفى عليه هذه السنة، والله أعلم. فإن صح فيكون ما بلغ الحديث رحمه الله. قال: المثل الثانية، إذا صلى المأموم عن يسار الإمام. طيب إذا صلى الصلاة صحيحة وتبطل، أنا عنده جواب. نعم عندك. صلاة صحيحة وخالف السنة مسيء. قال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة صحيحة ويكون مسيئا خالف السنة، ومذهب الشافعي ومالك وأصحاب الرأي، وخالف أحمد وأصحابه، فقالوا ببطلان صلاته إلا أن يكون عن يمين الإمام أحد، إلا أن يكون عن يمين الإمام أحد. والصواب قول الجمهور لحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي في الباب، والله أعلم. ليس هناك دليل على الحكم عليها بالبطلان، غاية ما يحكم عليه لأنه خالف السنة وأساء في فعله. وأما الحكم بالبطلان يحتاج إلى دليل، أنه ليس منفردا خلف الصف، هو بجوار الإمام، هو بجوار الإمام، فلا شك أن هذا مكروه وأنه مسيء. وفي وقت الحاجة عند الازدحام والحاجة لا بأس، كما بين العلماء في مواضع كثيرة أن المكروه عند الحاجة تزول الكراهة ويصير جائزا بدون كراهة، فالمكروه عند الحاجة جائز. لكن ذاك النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، فصار أبو بكر يمين، هو عن يسار أبي بكر، أبو بكر فيهم جاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، هو الإمام. طيب قال: طيب أما عند الحاجة قلنا لا بس، عند الزحام ممكن أن يصلى عن يسار الإمام، لكن يبدأون يصلون عن يمينه، فإذا كمل الصف عن يمينه ممكن أن يصلى عن يسار. صف مقابل الإمام، نحن قلنا الآن يصفون عن يمينه، فإذا انتهى عن يمينه صفوا عن يسار. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى موقف الاثنين من الإمام. أين موقفهم؟ عن يميني وعن شمال خلفنا. قال: ذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أن أحدهما يقوم عن يمينه والآخر عن شماله، والآخر عن شماله، وفعل ذلك مع الأسود وعلقمة، ولعله ما بلغ الحديث في ذلك رضي الله تعالى عنه، وما كان ليخالف بعد ثبوت الحديث، لكن ما بلغه، ولعله أخذ رضي الله تعالى عنه بما جاء أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فقام بجواره، فقاس الاثنين على ذلك لأنه رأى أن الجمع يحصل من الثلاثة والمفرد. قال النووي رحمه الله: هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه، من هما صاحبه؟ الأسود وعقل. اسم الأسود؟ اسمه أسود بن يزيد. وعلقمة بن وقاص الزيدي بن قيس النخعي. بن وقاص ذاك يروي عن عمر أرفع من هذا قليلا. هذا علقمة بن قيس النخعي وهما في رتبة. قال النووي رحمه الله: هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن. فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا، بحديث جابر وجبار بن صخر، وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر، انتهى من شرح مسلم. والحديث الذي أشار إليه فيه أن جابرا قام عن يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء جبار عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيديهما جميعا وردهما إلى خلفه. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة منفردا، جاء جابر فقام عن يمينه، جلس يسيرا فجاء جبار بن صخر فقام عن يساره فأخذ بيديهما وردهما إلى خلفه. وهذا دليل صريح في المسألة، وهو نص في محل النزاع، نص في المسألة المتنازع فيها. قال: وردهما إلى خلفه. ويدل على ذلك أيضا حديث أنس الذي في الباب والله أعلم، حديث أنه صلى هو واليتيم خلفه ولو لم يكن معه أحد لأقاموه عن يمينه. اللهم صل. قال: المسألة الثانية موقف الثلاثة فأكثر من الإمام. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه، انتهى المراد. يعني في حالة الثلاثة أكثر حصل الإجماع، في حالة الاثنين حصل الخلاف من المسعود وصاحبيه. ثم يقول النووي: وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم، كأنه انعقد الإجماع فيما بعد. ظاهر كلام النووي أن الإجماع أيضا في مسألة اثنين انعقد بعد الخلاف. مسألة ثالثة موقف المرأة من الإمام. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن أما امرأة وقفت خلفه، لأن أم أنس وقفت خلفهما وحدها. ما اسمه أم أنس عندك؟ أم أنس اسمها؟ وأنت؟ أم سليم. يا أم سليم رضي الله عنها. لأن أم أنس وقفت خلفهما وحدها، فإن كان معهما رجل وقف عن يمينه ووقفت المرأة خلفهما، وإن كان معهما رجلان وقفا خلفه ووقفت المرأة خلفهما، لحديث أنس. أين هذا الحديث عن أنس؟ موجود في الباب. قال: وإن وقفت معهم في الصف في هذه المواضع لم تبطل صلاتها، لم تبطل صلاتها ولا صلاتهم. انتهى باختصار وتصرف. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وهل تبطل صلاة من يحاديها؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره. أحدهما تبطل، كقول أبي حنيفة واختيار أبي بكر وأبي حفص من أصحاب أحمد، لأنه ارتكب محرما في الصلاة مجاورته المرأة. والثاني لا تبطل، كقول مالك والشافعي وقول ابن حامد والقاضي وغيرهما، مع تنازعهم في الرجل الواقف معها هل يكون فذا أم لا. والمنصوص عن أحمد يعني هل الذي صلى معها يكون منفردا بحيث يحكم على صلاته بالبطلان، لا صلاة المنفرد خلف الصف أم لا. والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف، الذي يظهر الله أعلم أنه يأثم الصلاة صحيحة والله. وهذا يحصل، قد يحصل لبعض الأخوة تحرجا في الحرم، لكن ما يبقى يخرج من الصلاة ولا يصلي جنب المرأة، ينظر له موضعا آخر، ينظر موضعا آخر، يأثم والصلاة صحيحة. لأن هذا التحريم لأمر خارج عن الصلاة ليس لأصل الصلاة نفسها. بقي في مسألة فتنة صلى الله لا شك. وكذلك هل هو منفرد وصلى معها في الصف؟ الذي يظهر أنه لا يعتبر منفردا الصلاة صحيحة. وقد يحصل مع ذوات محارمه صلاة صلي جوار أخته أو خالته أو عمته، ففي مثل هذا أيضا خالف السنة، والذي يظهر أنه صلاته صحيحة لا يعد منفردا ولا تبطل الصلاة مع مخالفة السنة في هذا العمل. وأما المرأة الأجنبية فيأثم، جاورته المرأة الأجنبية يأثم في ذلك إذا كان النظر محرم، فكيف بالمجاورة؟ قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى، إذا صلى المأمومون أمام الإمام، هذه مسألة سأل عنها بعض الأخوة في دروس سابقة، إذا صلى المأمومون صف أمام الإمام هذا يحصل في خاصة في ماذا؟ عند الازدحام، عند الازدحامات، لا سيما في أيام إقبال الناس على الصلاة كالمواسم في الحرم، وكذلك في رمضان في بعض المساجد الضيقة ربما صلوا أمام الإمام، وهذه المسألة فيها أقوال سيأتيها. قال في المسألة ثلاثة أقوال: الأولى، لا تصح الصلاة وهو قول أحمد، وهو قول أحمد وأبي حنيفة والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات وراءه، يعني المأموم يحتاج أن يلتفت ينظر ماذا صنع الإمام، هذا قد يحتاج إليه إذا لم يسمع الصوت أو إذا حصل خطأ للإمام يحتاج أن يلتفت، ولأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من ماذا من شرعه أن يصلي المأموم أمام الإمام. الثاني، تصح الصلاة ويكره له ذلك، وهو قول مالك وإسحاق، لأنه لا يمنع الاقتداء، يعني قالوا تقدمه لا يمنع الاقتداء، يستطيع أن يتابع الإمام وإن كان أمامه. الثالث اختار شيخ الإسلام أنه لا تصح إلا لحاجة، كما يحصل في الجمعة والعيد وما أشبهها. قال: وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهو أعدل الأقوال وأرجحها. وفعلا، أن وقت الحاجة إنما هو عبارة عن اضطرار وحاجة، بدل أن يترك الجماعة ممكن يصلي في ذلك الموضع، وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر، وإن كانت واجبة في أصل الصلاة فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط، يعني بعض الواجبات في الصلاة تسقط في حالة العذر، فكيف بواجب الجماعة، فكيف بواجب من واجبات الجماعة وهو أن تكون الجماعة خلف، نقول هذا أولى بالسقوط. إذا كان الواجب من واجبات الصلاة عند العذر يسقط، من لم يستطع أن يصلي قائما كيف يصلي قاعدا وليس عليه حرج ما استطاع، وكذلك ماذا نعم في صلاة الخوف تأخروا عن الائتمام لوجود العذر، تأخروا عن متابعة الإمام، وهذا من ذلك، وهذا مع وجود العذر فيصح الائتمام. قال: وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجب الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر وإن كانت واجبة في أصل الصلاة، فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط، ولهذا يسقط عن المصلين ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس والطهارة وغير ذلك. ونبهنا هذا أيضا على مسألة السترة، قد يقوم عنك شخص وإن كان عندك سترة فما يلزمك تتحرك حركات كثيرة، هذا عذر لك، ما تتحرك حركات كثيرة تبطل صلاتك من أجل تحصيل واجب من الواجبات المتعلقة نعم التي ليست من أصل الصلاة. قال واختار هذا القول الحافظ ابن القيم ثم الشيخ العثيمين رحمهم الله، نعم هذا القول الصواب أنه في حالة الزحام والعذر يجوز، في حالة العذر والزحام جائز، وفي غير العذر لا تصح تبطل، لقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك ما حتى في المساجد الصغيرة الذي يصلون في المدن في رمضان تزدحم عليهم، فيبدأون يتحرون بالصلاة خلف في السطوح وخلف الإمام، فإن لم يجدوا مجالا فعند ذلك ممكن إذا صفوا أمامه لا يضر، وأما مع وجود مجال في الأخير في السطوح أو في خلف المسجد فلا تصح الصلاة أمامه، إذن هذا في وقت الاحتياج، في وقت الاحتياج لذلك. اللهم صل. يقول أخي إذا كانت المرأة أمامه هل يخرج وينظر مكان آخر؟ إن تيسر له، وإلا فممكن أن يغمض عينيه إذا أمن على نفسه. اللهم صل. قلنا هذا لأنه قد يشق عليه أن يجد مكان آخر في الحرم مع الزحام، قد يشق عليه أن يجد مكان آخر وتذهب عليه الصلاة. أما إذا كان يتأكد نفسه أن يجد ويكون أخشى على فينظر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.